أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسائل السابقة، رحمكم الله، وصلنا طبعا إلى مسألة 116 صحيح؟ رحمكم الله. كان الكلام في المسائل السابقة عن خيار الشر، في هذه المسألة يتكلم عن فرد من أفراد خيار الشر، ذكر في الروايات واصطلح الفقهاء عليه بتسمية خاصة، وهو فرد من أفراد خيار الشر، ليس شيئا آخر، لكن له حيثية إضافية فقط، وإلا هو خيار شر تماما كالمسألة التي تكلمنا فيها في الدرس السابق. هذا يسمى ببيع الخيار، وهو أن يشترط أن يكون الشرط أن يكون الخيار هو للبائع. شوفوا في العصر عندنا طرفين، عندنا بائع ومشتري. أول شيء نستذكر شيء، وعليكم السلام ورحمة الله، نستذكر شيء قبل أن نلج في هذا البيان. أننا في الدرس السابق قلنا أن خيار المجلس مجعول من الشارع، وخيار الحيوان مجعول من الشارع، لذلك تحديد المقدار راجع إلى الشارع. لكن هذا الخيار من الذي صنعه؟ نحن اخترعناه، نحن ابتكرناه، بالتفتيب نحن اشترطناه في عقد البيع، وبالتالي نحن الذين نحدد أن الخيار للبائع أو للمشتري أو لشخص ثالث أو للبائع مع المشتري، أليس كذلك؟ في هذه المسألة نحن نحدد الخيار لخصوص البائع، يعني شخص يريد أن يبيع بيته. ركزوا وياي، شيخ محمد رضا عنده بيت قديم ورثه عن آبائه، الآن يريد أن يبيع هذا البيت، فيبيع البيت بألف دينار ويقول على أن لي الخيار لمدة سنة. شوف، هذه السنة قد تكون متصلة بالعقد، قد تكون منفصلة، لا فرق، تقدم أن هذا لا يضر، كون المدة متصلة بالعقد يعني مع بعد العقد، تبدأ السنة من حين العقد أو لا تبدأ السنة بعد سنتين من العقد، فتكون هي السنة الثالثة، أليس كذلك؟ لا فرق، لا يضر ذلك بالمقام، رحمه الله. ما هي هذا الخيار؟ أن له الخيار لمدة مثلا سنة، بمجرد أن يرد لي الألف دينار ينتسخ العقد، لا يكون فسخه للعقد للبيع إلا برد الألف دينار. ركزتم المسألة؟ وضحت المسألة؟ في المسائل السابقة يمكنه، كان بإمكانه أن يفسخ قبل أن يرد الألف دينار، يقول أنا بعد أسبوعين أو ثلاثة أرد الألف دينار. هنا نقول إذا فسخت ولم ترد الألف دينار لا يصح هذا الفسخ. ركزتم؟ نقول، يقول شيخ محمد رضا لأبيعك هذا البيت بألف دينار بشرط أنه متى ما أتيتك بهذه الألف دينار، إن كانت موجودة هذه الألف دينار بنفسها أو إذا تلفت أتيك بألف دينار أخرى، بمجرد أن أتيك بألف دينار أسترد بيتي، أنا الآن محتاج إلى ألف دينار وأبيعك بيتي اضطرارا، ربما أجد من الآن إلى سنة أجد ألف دينار أخرى أصرفها إليك، أنا الآن محتاج إلى هذه الألف دينار فأبيعك البيت، لكن متى ما وجدت ألف دينار أنا أرد أفسخ البيع. هذا يسمى بيع الخيار. هذا البيع هنا للخيار هنا للبائع. شوفوا هو نفس المسائل التي تقدمت في الدرس السابق، فقط في هذه الحيثية، هو أن الخيار هنا للبائع، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية أن الخيار هنا يجعل بشرط رد الثمن. في الدروس في المسائل السابقة لم نشترط رد الثمن، يمكنه أن يقول فسخت البيع وبعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة يرد للثمن. التفتنا الآن للفارق بين النقطتين. خب، يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة هذه المدة يعني بالعقد أو منفصلة عنه لا فرق، على نحوين يكون للبائع الخيار في حال رد الثمن بنفسه مع وجوده، لو كانت الألف دينار بنفسها موجودة يردها الشخص أحمد روى بنفسها، أو ببدله مع تلفه ببدل الثمن، الثمن ألف دينار، تلفت هذه الألف دينار أحرقها اشترى بها شيئا لا يهمني، المهم أو ببدله مع تلفه، ويسمى هذا الخيار بيع الخيار، ويسمى بيع الخيار. فإذا مضت مدة الخيار، خب إذا انتهت السنة التي حددناها، نحن حددنا سنة تبدأ من النصف في شعبان هذه السنة إلى النصف من شعبان في السنة القادمة مثلا، خب فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط الخيار وامتنع الفسخ، واضحة بعد؟ لزم البيع يعني شنو؟ صار لازما لا يمكن فسخه، وسقط الخيار وامتنع الفسخ لا يمكنه أن يفسخ بعد، حتى لو رد لي 2000 دينار أقول لا أفسخ، انتهى الخيار مالك بعد. وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن، خب الآن أنت قبل أن يأتي يوم النصف من شعبان آخر السنة، تنتهي السنة في النصف من شعبان، خب قبل النصف من شعبان بساعة قبل آخر قلت أفسخ البيع وإلى يوم أو يومين آتيك بالثمن، يقول وإذا فسخ في المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه، خب مع وجود الثمن ترد نفس الثمن، مع عدم وجود الثمن بنفسه ترد بدله، لا يصح الفسخ. ليش؟ لأنه هنا اشترطنا في الخيار أن ترد الثمن أو بدله، اشترطنا ليتحقق الفسخ أن ترد الثمن أو بدل الثمن، ما لم ترد الثمن لا يتحقق الفسخ. التفت، الفسخ لا يتحقق إلا برد الثمن. شوف ارجع إلى السطر الثاني في المسألة، على نحو يكون له الخيار في حال رد الثمن بنفسه أو ببدله، ما لم ترد الثمن لا خيار له. في المسائل السابقة يمكن، طبعا هذا كله راجع إلى الشرط، قلنا بما أن هذا الخيار بأكمله نحن الذين نصوغه، مو الشرع هو الذي يحدده لنا، ها مش دي احنا اللي بنينا، انت تبني المنزل كما تشيت كما تشاء كما تريد، نحن نصوغ هذا الخيار كما نريد. فأقول لي يا شيخ محمد رضا تريد أن تفسخ، عندك خيار لمدة سنة، إن رددت لي الثمن بنفسه أو ببدله تفسخ، ما لم ترده لا خيار لك. ونستطيع في المسائل السابقة ما اشترطنا رد الثمن، في المسائل السابقة قلنا أن للبائع أو للمشتري الخيار بدون أن نشترط رد الثمن، أما هنا بخير إضافي وهو رد الثمن، بحيث أن الفسخ لا يتحقق إلا برد الثمن. لو كان شيخنا، مو هذا قلنا شيخنا، ركز ياي، قلنا أن هذا الخيار نحن الذين نصوغه، ركز ياي شيخنا، مو تحديد من الشارع، هذا سيد الخوئي يذكر هذه المسألة لأن الفقهاء الذين قبله ذكروها، أنت بإمكانك أن تصوغ الخيار كيف ما شئت، أبيعك هذا الكتاب بدينار، أعطني الدينار وخذ الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار لمدة أسبوع، حتى لو لم أرد الثمن إليك لي الخيار في الفسخ، فلو فسخت أسترد الكتاب ويبقى الدينار دائما في ذمتي مثلا، هذا ما في مانع منه، بس مو هاي اللي يتكلم عن السير هنا. استفدت شيخنا؟ الذي يتكلم عنه السيد هنا شيء آخر، خيار يشترطه البائع والمشتري بشرط رد الثمن، ما لم يكون رد الثمن لا يتحقق الفسخ. التفت الآن؟ يقول هذا ممكن وصحيح. خب وإذا فسخت المدة من دون رد الثمن أو بدله مع تلفه لا يصح الفسخ. وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة. إذن قبل المدة لا يصح، كما لو فسخ لو كانت المدة سنة منفصلة عن العقد. شوفوا، ذكر أبيعك تقول لي أنت أبيعك البيت على أن يكون لي الخيار لمدة سنة، هذه السنة تبدأ بعد سنتين، فكتون خيار مدة الخيار كان سنة واحدة، لكن مو الآن، الآن ليس لي خيار، بعد سنتين يبدأ الخيار، يبدأ زمن الخيار، ويستمر سنة، يعني في السنة الثالثة يكون لي الخيار. التفت الآن المسألة. خب لو فسخت البيع أنت في السنة الأولى أو السنة الثانية لا يصح هذا الفسخ لأنه قبل المدة. خب وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصح الفسخ إلا في المدة المعينة. طبعا قلنا هذا لا يتصور إلا إذا كان شنه، إلا إذا كانت المدة مدة الخيار منفصلة عن العقد. خب إلا في المدة المعينة في حال رد الثمن أو رد بدله مع تلفه. خب إلى هنا إذا صارت مسألة واضحة، واضحة إلى هنا. خب الآن السيد هنا نسأل السيد الخوي رحمة الله عليه، خب كيف ننشئ الفسخ؟ يقول عندك أسلوبين في إنشاء الفسخ. الأسلوب الأول أن تقول فسخت العقد، تقول فسخت العقد، تعطيني 1000 دينار تقول فسخت العقد، وتقصد الفسخ بهذا اللفظ. واضح؟ تقصد الفسخ بهذا اللفظ. خب هذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أنه نفس رد الثمن تقصد به الفسخ، ترد الثمن قاصدا به الفسخ، حتى لو لم تقل فسخت، لكن بحيث أفهم منك أنك تقصد ماذا؟ الفسخ. يقول ثم إن الفسخ إما أن يكون، هذا الأسلوب الأول، بإنشاء مستقل في حال الرد، مثل فسخت أو رددت البيت إلى ملكي، رددت البيت إلى ملكي مثلا ونحوه، أو يكون، أو يكون هذا الأسلوب الثاني بعد من قوله أو يكون، هذا الأسلوب الثاني، أو يكون بنفس الرد، نفس إرجاع 1000 دينار بحيث تفهمني أن هذه 1000 هي مقابل ثمن البيت، ها، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الرد لا بقوله فسخت ونحوه. يعني تقصد بالفسخ، تقصد بالرد الفسخ، يعني بالفعل أو بالقول، بعبارة أخرى يمكن الفسخ بالفعل أو بالقول. واضح المسألة؟ كما يمكنك أن تعطيني المبلغ وتقول فسخت قاصدا بقولك فسخت فسخ العقد، يمكنك بدل أن تقول فسخت تعطيني المبلغ وتقصد برد المبلغ فسخ العقد، يصح كلا الأمرين يصح. خب المراد من رد الثمن. خب الآن نسأل السيد الخوي، خب شيخ محمد رضا باع البيت 1000 دينار والآن حصل على مبلغ يريد أن يسترد بيته لأن له الخيار لمدة سنة، فأتاني بـ1000 دينار أنا أخذت يدي ووضعتها في كيسي، قلت لن أستلم الـ1000 دينار، لا تفكر تعطيني، أنا يدي لن أعطيك إياها لتسلمني الـ1000 دينار، لن أخذ الـ1000 دينار. مركزين؟ يصير له ما يصير. واحد يقول دور الفلوس، هذاك ما يستلمها، لا أقبل باستلام الـ1000 دينار. يقول المراد، يقول سيد الخوي هذا حكي ما يمشي عندي أنا. يقول المراد من رد الثمن إحضاره عند المشتري، إحضاره عند المشتري وتمكينه من، تحضره عند المشتري وتمكن المشتري من، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ حتى وإن امتنع المشتري من قبض الثمن. امتناعك أيها المشتري من قبض الثمن لا يغير شيئا. خب مسألة 118، الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع برد بعض الثمن. خب سابقا قلنا أن الشيخ محمد رضا يبيع عن البيت ويقصد ويشترط أنه إذا أرجع للـ1000 دينار بأكملها فله فسخ البيع واسترداد البيت، مش دي؟ خب قد نقول أنه متى ما أرجعت لي نصف الثمن لك فسخ البيع. قلنا ما دام هذا الخيار احنا اللي نصنعه فالأمر بيدنا. الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع، يعني تفسخ البيع في تمام البيت مو في نصف البيت، يعني لا انك تسترجع نصف البيت بيرجع 500 دينار لي، البيت بيعتني اياه بكم؟ بألف دينار. خب تقول اذا اتيتك ب500 دينار استرد البيت باكمله وتبقى 500 دينار الباقية في ذمتي، وتبقى 500 دينار الباقية في ذمتي. خب الظاهر انه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع، يعني في البيت باكمله، برد بعض الثمن 500 دينار مثلا، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك. يعني عندك طريقتين، طريقة ان تقول اذا ارجعت اليك 500 دينار استرد البيت كاملا، استرد البيت كاملا وتبقى لك 500 دينار في ذمتي، هذه طريقة. نعم لا لا ما يصير تروح علي بعد. وطريقة أخرى أن تقول متى ما أرجعت إليك جزءا من الثمن أسترد من البيت بمقدار هذا الجزء، يعني مثلا أرجعت لك ربع الثمن فأسترد من البيت ربع البيت، رددت إليك ثلثي الثمن أسترد ثلثي البيت. واضح؟ كما أنه يجوز اشتراط الفاسخ في بعض المبيع بذلك، يعني برد بعض الثمن. واضح؟ خب مسألة 119. أول المسألة قال كل المبيع شيخنا، شوف أول المسألة في نفس المسألة في السطرين، الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع، يعني البيت بأكمله برد بعض الثمن، يعني ترد إلي بعض الثمن فتسترد البيت بأكمله، هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية أن ترد لي بعض الثمن لكن تسترد جزءا من البيت، ما تسترد البيت في أكمله.
لا ما خصصت
مو شرط 500، ما يضر أي شيء. مو قلت أن هذا العقد هذا الشرط احنا طابخين شيخنا، نزيد الملح نقلل الملح ما يضر شيخنا، عرف؟ إذا تعذر تمكين المشتري من الثمن لغيبة أو جنون، المشتري غير موجود او موجود لكنه مجنون، خب هل يمكنك ان تسلم المال للمجنون بعد ان باعك البيت، عفوا بعد ان اشتراه منك البيت مثلا جن من شدة الفرح؟ خب يقول لغيبة او جنون او نحوهما مما يرجع الى قصور في البائع، عفوا في المشتري، فيه يعني في المشتري، فالظاهر انه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه. انت هنا لا يمكنك ان توكل ان تمكن المشتري، انت ايها البائع يا شيخ محمد رضا لا يمكنك ان توصل الثمن الى المشتري، تريد ان تسترد بيتك توصل الثمن الى من؟ الى وليه. فالظاهر انه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليه حتى ولو كان الولي هو الحاكم الشرعي او وكيله. خب فاذا مكنه من الثمن جاز له الفسخ، جاز له الفسخ. خب مسألة 120، نماء المبيع من زمان العقد الى زمان الفسخ للمشتري. ها الان لو افترضنا ان المبيع كان بقرة مثلا، خب في هذه الفترة البقرة حلبت، في هذه البقرة في هذه الفترة البقرة ولدت، في هذه الفترة البقرة مثلا استفدنا منها استفادات عديدة، خب هذه النماءات والفوائد لمن؟ يقول للمشتري. يعني أنت يا شيخ محمد رضا عندما بعت البقرة إلى زيد، زيد في هذه المدة مدة الشهر أو الشهرين حلب البقرة مثلا، انجبت له اولاد ما شابه ذلك، انجبت له ما يقول لا يقال اولاد يقال عجول، الاولاد حسب الله لا تطلق الا على الانسان على اي حال. يقول أن ما آت هنالما للمشتري بزيد ولا ترجع إليه، لا يمكنك أن تطالب بالحليب مثلا الذي كان في هذه المدة، بل الفوائد وإنما آت للمشتري. نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري، يعني العقد حصل في أول جمادة، العقد حصل في أول جمادة والفسخ حصل في أول شعبان. خب هاي الشهرين، خلال هاي الشهرين الآن حصلت نماءات كثيرة، هذه النماءات للمشتري، واضحة بعد؟ نعم، حتى النماءات بأكملها. خب شلون؟ يسترجع شنو؟ نعم، أنت الآن تريد أن تسترجع، ما عليه، فسخت العقد، أنت بعت البقرة إلي، أنا في هذه الفترة حلبت البقرة. خب يقول السيد إذا فسخت أنت العقد تسترد نفس البقرة، لا تسترد الفوائد أو بدل الفوائد، بل بدل الفوائد هو لي، نفس الحليب أو ما شابه ذلك هو لي. خب نماء الثمن للبائع، لو كان للثمن نماء، النماء للبائع، يعني افترض انه فيها، لو اني بعتك بقرة ببقرة اخرى، خب البقرة الثمن نماؤها الثمن نماؤه للبائع، والمثمن الذي هو المبيع نماؤه للمشتري، يعني من كانت في يده الثمن نماء الثمن اليه، من كان في يده المبيع نماء المبيع اليه، عبارة ادق واقرب الى اذهانكم. انا عندي بقرة اشتريتها منك، نماء البقرة لي. خب الخروف كان ثمنا للبقرة، لو كان للخروف نماء، نماء الخروف اليك، هذا هو المقصود، حتى لو حصل الفسخ بعد ذلك. من حين العقد الى زمان الفسخ النماء لصاحب اليد، يعني لا يجوز للمشتري فيما بين العقد الى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة او بيع او نحوهما. خب انا الان اشتريت منك البيت بألف دينار، جيد، في هذه المدة لا يجوز لي ان وكان لك الخيار لمدة سنة يا شيخ محمد رضا، لا يجوز لي ان ابيع البيت في هذه السنة. ليش؟ لان البيت تصرف ناقل، التصرفات الناقلة لا تجوز، واضح؟ او اهب البيت، تعال يا شيخ حسين اهبك هذا البيت، خب هذا افوت عليك استرداد البيت. يقول لا يجوز للمشتري فيما بين العقد الى انتهاء مدة الخيار التصرف الناقل للعين من هبة او بيع او نحوهما. واضح بعد؟ ولو تلف المبيع. خب الآن نأتي، أنا اشتريت بقرة من الشيخ محمد رضا، في هذه الفترة ماتت البقرة، تلفت في هذه السنة، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري، الضمان علي هنا، مو مثل خيار الحيوان، في خيار الحيوان قلنا في الثلاثة أيام إذا تلفت البقرة ذهبت من مال البائع، مو كذي؟ هنا لا، هنا يقول إذا تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ولا يسقط بذلك خيار البائع. شلون يعني؟ يبقى الخيار للشيخ محمد رضا أن يفسخ البيع، مع أن البقرة قد ماتت، انتقلت إلى المقابر. يقول السيد الخوئي مع ذلك يبقى الخيار للشيخ محمد رضا في أن يفسخ العقد. أنا بعته البقرة وقبل انتهاء مدة الفسخ ماتت، علم بأنها ماتت، يمكنه أن يفسخ العقد. خب ماذا يسترد إذا فسخ العقد؟ يسترجع ماذا؟ يسترجع بدل البقرة، يسترجع بدل البقرة، واضح؟ البقرة غير موجودة بعد، لا يمكنه أن يسترد البقرة، يسترد بدل البقرة. إن كانت البقرة من المثليات يسترد بقرة مثلها، إن كانت من القيميات يسترد القيمة، تقدم المقصود بالمثلي والقيمي بعد. خب البدل دائما إن كان مثليا فيسترد المثل، إن كان قيميا يسترد القيمة. يقول ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ولا يسقط بذلك خيار البائع. إلا إذا كان. خب إذن القاعدة الأولية أنه لا يخلق خيار البائع إلا هذا استثناء، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوع العين إلى البائع. يقول سيد الخوي أنه عندنا حالتين. الحالة الأولى أن يكون المشروط هو الخيار والسلطنة على فسخ العقد. شوفوا عندنا اشتراطين، ركزوا شوي، إذا هذا توضيح أخاف شوش أذهانكم. على كل حال هو المراد منا أن نوضح المسألة مو أن نعقدها، بس ركزوا ليتضح المقصود. عندنا حالتين، عندنا أسلوبين في الشرط هنا في اشتراط الخيار، أسلوبين. الأسلوب الأول أن يكون المشروط هو الخيار والسلطنة للبائع على فسخ العقد، هذا الأسلوب الأول. والنوع الثاني أن يكون للبائع الخيار على والسلطنة على رد العين. شوفوا غالبا يقول سيد الخوي غالبا من النوع الأول أنه خيار لفسخ العقد مو رد العين. خب فسخ العقد يستلزم رد العين إن كانت موجودة، وإن لم تكن موجودة استرداد البدل. ركزتون الآن؟ ركزوا معي، تحسون المطالب شوي صعبة؟ حاسين المطلب شوي صعب؟ شوفوا السيد الخوي يريد أن يقول هكذا، يريد أن يقول أنه تارة يكون المشروط هو هكذا، أنا بعت الكتاب إلى الشيخ محمد رضا، أو بعت البقرة إلى الشيخ محمد رضا، بعت البقرة إلى الشيخ محمد رضا. خب تارة الشرط أنه لي الخيار إذا أتيت بالمبلغ بالمئة دينار مثلا، لي الخيار في فسخ العقد. خب فسخ العقد ماذا يعني؟ هي الحالة الأولى أن لي الخيار في فسخ العقد. فسخ العقد يعني إن كانت البقرة موجودة أسترد البقرة، إن كانت البقرة غير موجودة ماتت مثلا تلفت أسترد بدل البقرة. هذا الأسلوب الأول. الأسلوب الثاني أن يكون المشروط هو رد العين بالفسخ، أن يكون المشروط هو رد العين بالفسخ. فحين لا تكون العين موجودة، لا بعد سالفة بانتفاء الموضوع، بعد البقرة ماتت لا يمكن استردادها، بعد المشروط هو مو هو فسخ العقد. شوفوا أن يكون المشروط هو رد العين بالفسخ، بحيث أقول له أبيعك هذه البقرة على أن أستردها متى ما أتيت بالثمن، مو على أن أفسخ العقد. التفتون؟ يريد السيد الخوي أن يقول تارة البائع، وإن كان هو يقول أن الغالب هو الأول، هو النحو الأول مو النحو الثاني، النحو الثاني لا يكون عادة. من وين أتى بهذه الغالبية لا أدري. يقول ولا يسقط بذلك خيار البائع إلا إذا كان المقصود من الخيار، هنا يشير إلى النحو الثاني، إلا إذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين. فمع عدم وجود البقرة مثلا لا يكون هناك خيار، بحيث يكون الفسخ موجبا لرجوع نفسها، يعني نفس العين إلى البائع. فمع عدم وجود العين لا يكون هناك خيار أصلا، مو كذي؟ لكن يقول سيد الخوي لكن غالبا الخيار من النوع الأول مو من النوع الثاني. غالبا الناس عندما يشترطون ما يلحظون نفس البقرة بما هي بقرة، ما لها خصوصية غالبا، إلا إذا كانت البقرة عزيزة على نفس إنسان لكون لخصوصية فيها مثلا، كونه رباها أو ما شابه ذلك، مو كذي؟ وإلا غالبا من النوع الأول، لا خصوصية لهذه البقرة، أنا أريد هذه البقرة أو غيرها، لا خصوصية لهذه البقرة، غالبا من هذا النوع. جملة معترضة في هذه المباحث، أشرت في أول الكتاب وأشير هنا أيضا لكون هذه المباحث تختلف عن مباحث العبادات. في العبادات أكثر المسائل في أذهانكم، ليش؟ لأن تتعاملون وياها بشكل يومي. فهمتين؟ ما تتعاملون وياها بشكل يومي، صلاة، صوم، خمس، زكاة، ما أدري شنو، حج، كلها مسائل ابتلائية بشكل أو بآخر، بخلاف المسائل في كتاب المعاملات مو ابتلائية. لذلك تحتاج هذه المسائل إلى تحضير مكثف من الطالب قبل الحضور، وتحتاج إلى التفات وتدقيق في وقت حضور الدار والإنصات إلى المدرس، وتحتاج ثالثة إلى مراجعة الدرس بعد الرجوع إلى البيت. وإلا هذه المسائل بعد شهر واحد كلها متبخرة من أذهانكم. أنا أقول لكم يعني مثل هاي المسائل إلا أنتون أول مرة تمر عليكم، أول مرة تمر عليكم هاي الفروع، أليس كذلك؟ خب إذا ما محضر في البيت وتحضير مكثف، ها مو تقرأ المسألة كذي وأنت ماشي، تحضر بحيث تسعى أن تفهم الدرس قبل سماعه من المدرس. هذه النقطة، بحيث أن المدرس لا يفيدك شيء، تحاول تخلي المدرس ما ينفعك في شيء، تنتظر أنه إذا بقيت نقطة من واضحة عندك تستوضحها من المدرس. التحضير يكون بهذا المقدار، يعني تقرأ زايد. ليش؟ لأن بحث المعاملات بشكل عام غريب عن ذهنك. أنا بهذا المقدار أستطيع أن أقول أنه إذا إنسان حضر في المنزل وأتى وأنفت إلى المدرس لم يشتت ذهنه هنا وهناك، وثالثة رجع إلى البيت وقرأ الدرس أيضا مرة ثالثة، يكون الدرس له واضح إن شاء الله. خب نكمل مسألة 122. خب هذه المسألة فيها ثلاثة فروع، خب قلنا في المسائل السابقة أن في بيع الخيار ماذا؟ إذا رددت إليك الثمن أسترد المبيع، مو كذي؟ أنا رددت إليك الثمن، أنا بعتك الكتاب بدينار، خب إذا رددت إليك الدينار أسترد الكتاب، أليس كذلك؟ خب هذا الثمن على ثلاثة أنواع. سير الخوي هنا يريد أن يقول أن الثمن الذي أرده إليك على ثلاثة أنواع. النوع الأول إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع. شوفوا لي في ذمتك دينار، شوفوا ركزوا المسألة، لي أنا في ذمتك يا شيخ محمد رضا دينار، أقول أبيعك، عفوا لي في ذمتك دينار، خب تبيعني هذا الكتاب، أنت تبيعني هذا الكتاب بالدينار الذي لي في ذمتك، أنا أملك دينار، وين هذا الدينار؟ في ذمتك أنت، مو كذي؟ فأنا في الواقع ما أعطيتك دينار خارجي هنا، ما أخذت دينار وأعطيتك إياه، هل أخرجت دينارا وأعطيتك إياه؟ لا ما أخرجت. الدينار كان في ذمتك وبقي في ذمتك إلى حين العقد. أقول فتقول لي أنت أبيعك هذا الكتاب بالدينار الذي لك في ذمتي. وضحت الآن المسألة؟ خب هنا إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين، يعني بعتني الكتاب بذلك الدين الذي لي في ذمتك، لي في ذمتك دينار، فأنت بعتني الكتاب لكن بأي ثمن؟ ما هو الثمن؟ هو الدينار الذي لي في ذمتك. خب واشترط الخيار مشروطا برده، وأنت اشترطت لنفسك الخيار في الكتاب لمدة شهر إذا رددت إلي الثمن، خب هنا يكفي أن تعطيني أي دينارين، ويكفي هذا الدينار عن ماذا؟ ويكفي هذا الدينار لاسترداد الكتاب. تريد أن تسترد الكتاب، اعطيني دينار، لأن ثمن الكتاب كم كان؟ هو الدينار الذي في ذمتك. خب تباعه بذلك الدين واشترط الخيار مشروطا برده كفى في رده إعطاء فرد من، خب هنا لا يوجد دينار معين أنا سلمتك إياه. لا، ركزوا على المسألة، شوفوا الثمن المشروط رده دينان، الدين أمر كلي في ذمتك، يمكنك أن الآن أنت الآن في ذمتك لي دينار، ممكن يمكنك أن تعطيني أي دينار، لا يوجد دينار محدد، يمكنك أن تختار أي دينار وتعطيني إياه. جيد. خب، في عند ما بعتني الكتاب بعتني إياه بالدينار الذي في ذمتك. خب، إذا أردت أن تفسخ تفسخ بإعطائي أي دينارين، فرد من الدينار، أي فرد كان، أي فرد أنت تحدده. يقول واشترط الخيار مشروطا برده، كفى في رده إعطاء فرد من، أي فرد من أفراد الدنانير، لا فرق. خب، هذا هو الشق الأول أو التصوير الأول. شنو عبرنا شق تصوير؟ لا فرق على أي حال. بس الحالة الثانية أو الشق الثاني، وإذا كان الثمن عينان، خب، بعتني الكتاب بهذا الدينار. شوف يا شيخ محمد رضا، لا يوجد في ذمتك شيء لي، أنت بعتني الكتاب بهذا الدينار. الثمن ما هو؟ عين، أمر عين خارجية. يقول وإذا كان الثمن عينا في يد البائع فالظاهر ثبوت الخيار في حال دفعها للمشتري. إذا أرجعت لي الدينار فيثبت الخيار لك. خب، مع وجود الدينار، مع عدم وجود الدينار ترجع لي بدل الدينار. خب، الشق الثالث، وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري. شوف، اشتري منك هذا الكتاب بدينار سادفعه لك بعد اسبوع. واضح؟ سادفعه لك بعد اسبوع، بعد اسبوع انا اتيت ودفعت لك الدينار، وكان هناك خيار لمدة سنة. خب، انا بعد اسبوع اعطيتك الدينار، خب أعطيتك هذا الدينار، خب أنت أخذت هذا الدينار ثم أردت أن تفسخ، ماذا تفعل؟ يقول وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ. لا يشترط أن ترجع لي نفس هذا الدينار، يمكنك أن تختار أي دينار آخر وتعطيني إياه. ليش؟ لأن الثمن ما كان هو خصوص هذا الدينار، الثمن هو كل، انا استطيع ان ادفع هذا الدينار او ادفع الدينار الاخر بكيفي انا، مو كذي؟ خب، انت ايضا عندما استلمت هذا الدينار واردت بعد ذلك ان تفسخ، يمكنك ان ترجع نفس الدينار الذي استلمته كما يمكنك ان ترجع دينارا اخر. نقرا الفرع من جديد، واذا كان الثمن كليا في ذمه المشتري، يعني كليا في ذمتي في المثال اللي ضربناه، بحيث انه يمكنني ان ادفع اي فرد من افراد الدنانير. خب، فدفع المشتري، فدفع منه فردا الى البائع، يعني دفعت دينارا اليه، اي دينار كان، بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية رد فرد اخر في صحة الفسخ، حتى لو لم ترد الي نفس الدينار وكان موجودا عندك يصح. خب، مسألة 123، لو اشترى الولي شيئا للمولى عليه ببيع الخيار، انا اشتريت لابني شيئا ببيع الخيار، انا ولي على ابني، خب اشتريت له شيئا ببيع الخيار، خب وجعلت الخيار لي لمدة ماذا؟ سنة مثلا، خلال هذه السنة بلغ ابني، صار بالغا، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة. ليش ما قال فبلغ قبل انقضاء المدة؟ ليش قال فارتفع حجره قبل انقضاء المدة؟ اريد واحد عنده التفاتة بسيطة يفرق. انا قلت فبلغ، وسيد الخوئي قال فارتفع حجره قبل انقضاء المدة. الولي يشمل ماذا؟ يشمل الولي على المجنون والولي على الطفل، اي ولي كان، الولي ولي على مولى عليه، المولى عليه قد يكون مولى عليه لجنون أو لصغار أو لسفه أو لأي أمر آخر على أي حال. فارتفع حجره قبل انقضاء المدة، تشمل أن يبلغ أو أن يصير عاقلا أو ما شابه ذلك. كان الفتح مشروطا برد الثمن إليه ولا يكفي الرد إلى وليه. خب الآن أنا بعتك هذا الكتاب الذي هو الآن ملك لابني يا شيخ محمد رضاها، بعتك إياه ببيع الخيار لمدة سنة. خب الآن أنت تريد أن ترد، عفوا أنت اشتريته مني، بعتني إياه، عفوا أنت بعتني إياه، أنا اشتريت الكتاب لابني، شوف أنا اشتريت الكتاب لابني والخيار لك لمدة سنة، الآن أنت تريد أن ترد وابني قد بلغ. يقول السيد هنا لا يكفي أن ترد المبلغ لي، بل لا بد أن ترده لابني. ليش؟ لأن ولايتي بمجرد بلوغ الابن ترتفع ولايتي. خب يقول فارتفع حجره قبل انقضاء المدة، كان الفسخ في هذه الحالة مشروطا برد الثمن إليه، إلى المولى عليه يعني، ولا يكفي الرد إلى وليه. فاصلة. خب ولو اشترى أحد الوليين، هسه الآن الطفل لم يبلغ، الطفل ما بلغ، لا زال طفلا، أنا اشتريت له كتاب ببيع الخيار، بحيث أنه يا شيخ محمد رضا اشتريت الكتاب منك، بحيث أنه متى ما رددت لي الدينار تسترد أنت الكتاب. خب هل يمكنك أن تذهب وترد الدينار إلى والدي الذي هو جد للطفل؟ أنا والد الطفل، والدي أنا جد للطفل خير مشري. خب هل لا بد أن ترجع الدينار لي، أو يمكنك أن ترجع الدينار لوالدي ويكفي؟ يقول يكفي أن ترجع الدينار للوالد. يقول ولو اشترى أحد الوليين، يعني الأب أو الجد مثلا، كالأب مثلا، هو يضرب مثال على الأب، كالأب ببيع الخيار، جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، يجوز لك أن ترد إليه كما يمكنك أن ترد إلى الجد، إلا أن يكون المشروط هو الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء. قلنا بما أن هذا الخيار إحنا اللي صنعناه، إحنا اللي نشتره. أقول أشتري منك هذا الكتاب بدينار، بشرط أنه إن أردت الفسخ ترجع الدينار لي، مو ترجعه لي الجد. التفت الآن للمسألة؟ ترجعه لي أنا والد الطفل. قلنا بما أن هذا الشرط نحن الذين صنعناه، نحن الذين نهندسه كيف ما أردنا، إلا أن يكون المشروط هو الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء، يعني الأب في مثالنا. المسألة 124، إذا مات البائع قبل، نحاول نسرع نوصل إلى خيار الغبن، عندنا وقت إن شاء الله. إذا مات البائع قبل إعمال الخيار، شيخ محمد رضا بعد أن باعني الكتاب بدينار، من شدة حزنه على فقد الكتاب انتقل إلى رحمة الله تعالى. خب الآن ورثة الشيخ محمد رضا، أبناء الشيخ محمد رضا يبقى لهم الخيار طوال هذه المدة، واضح؟ الخيار يورث، الخيار هذا معنى قولهم بأن الخيار يورث أو يورث، يعني تورث الخيار كما أنك تورث أموالك إلى الورثة، تورث الخيار إليهم أيضا. نعم خيار المجلس لا يورث، بعد خيار المجلس ينتهي. خب إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، فلهم الفاسخ بردهم الثمن إلى المشتري. إذا رد ورثتك لي الدينار يستردون الكتاب ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم. خب بالنسبة إلى الكتاب، لو افترضنا أنك بعتني 10 كتب ب10 دنانير وجعلت لك الخيار لمدة سنة، بعد أن توفيت كانت السنة لا زالت باقية، فأتى ورثتك وفسخوا العقد، لهم الخيار بعد، فسخوا هذه العشرة كتب، تقسم على الورثة على حسب سهامهم بعد كالإرث، كبقية الإرث. كما يعني هذا مال ورثوه منك يوزع عليهم بحسب الإرث بحسب السهام. خب السهام سيأتي التعرض لها في بحث الإرث، لكل إنسان سهم. خب ولو امتنع بعضهم عن الفسخ، خب عندك أربعة أولاد، اثنين قالوا نفسخ، اثنين قالوا لا نمضي العقد، يصير لو ما يصير؟ يصير. هذا كثيرا ما يتنازع الورثة. ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لابد أن يفسخوا معا جميعا أو لا يفسخوا. خب لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه، ما يقولون احنا نسترد خمسة كتب من العشرة، احنا اثنين نسترد خمسة، نقول لا، إما أن تسترد العشرة كتب بأكملها أو تبقوا العشرة كتب بأكملها، إما أن تقبلوا بأجمعكم أو لا، أو لا يصح الفسخ، يعني لا يصح الفسخ إلا إذا اجتمع الورثة بأجمعهم. هذا كلام سيد الخوئي. ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ لا في تمام المبيع ولا في بعضه. فاصل. ولو مات المشتري، أنا الذي اشتريت الكتب منك، أنا الذي توفيتها، والخيار مو إليها، الخيار إليك أنت، أنت البائع، الخيار إليك مو إلي. خب يقول موتي لا يسقط الخيار الذي تلف بالبيع، بل يمكنك أن تأتي إلى ورثتي وتقول لهم هذه ورقة تثبت بأني بعت على فلان كذا وكذا، الآن أريد أن أسترده. عرفت؟ ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ برد الثمن إلى ورثته. ليش؟ لأن الخيار للبائع، في مثال في كلامنا بيع الخيار، الخيار للبائع مو للمشتري. خب برد الثمن إلى ورثته. خب مسألة 125 ورثتي ما لهم، في مثالنا ليس لهم شيء، ركز ياي، قلنا أنه بيع الخيار، بيع الخيار، بيع الخيار الفسخ. شوف احنا من المسألة 116 كلامنا كله في بيع الخيار، بيع الخيار، الخيار للبائع لا للمشتري، مركز ياي في هذه المسألة، انت اذا ترجع عليها تشوف الخيار كله للبائع. الان في هاي المسألة التي ستأتي الخيار للمشتري، بالعكس نخلو بالمسألة الان بالمقلوب. يمكن ان نجعل في عقد واحد البيع الخيار للبائع والمشتري، ما عندنا كلام، بس هذا تقدم في الدرس السابق، من اول هذا الدرس الى الان كلامنا في بيع الخيار، في البيع الذي يكون الخيار فيه للبائع فقط. ركز، اذا مركزين على امثلتنا كلها كانت من هذا القبيل. خب الان في مسألة 125 الخيار بالعكس للمشتري وليس للبائع. خب متى يكون الخيار للبائع والمشتري؟ تقدم في الدرس السابق، في اواخر المسائل في الدرس السابق كان الكلام عن الخيار للطرفين. خب هنا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع، يعني اشتري منك هذه العشرة كتب بشرط انه متى ما رددتها اليك ترجع لي العشرة دنانير. يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع الى البائع، والظاهر منه رد نفس العين، يعني اذا وقع هذا الاشتراط بمقتضى اطلاقه انه متى ما ارجعت اليك هذه العشرة كتب لا غيرها فلا يكفي رد البدل، هذه العشرة كتب احرقها واذهب واتي لك بعشرة كتب مثلها من السوق، فلا يكفي رد البدل حتى مع تلفها الا ان تقوم قرينة على ارادة ما يعم رد البدل عند التلف. بالقاعدة الاولية عندما يقع البيع يقول السيد الخوي غالبا ويكون الخيار للمشتري، يكون المقصود رد نفس العين، يعني اذا رددت اليك نفس هذه العشرة كتب استرد الثمن، اما اذا لم ارد اليك نفس هذه العشرة كتب لا استرد الثمن. واضح؟ لا يقع الفسخ. خب الا ان تقوم قرينة، كما لو اتينا بلفظ اني اتيك بهذه العشرة كتب او غيرها، قرينة تدل على ان المراد عشرة كتب، سواء هذه العشرة نسخ او عشر نسخ اخرى لا يضر، ليس المراد خصوص هذه العشرة نسخ، الا ان تقوم قرينة. واضح المقصود بالقرينة، شيء يشير، شيء يدل على ارادة ما يعم رد البدل عند التلف. خوب كما يجوز ايضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد من انتقل اليه بنفسه او ببدله عند تلفه. هذا فرد ثالث لنا الخيار. شيخنا يا شيخ محمد رضا، ابيعك هذه العشرة كتب بعشرة دنانير على ان يكون لي ولك انت الخيار لمدة سنة، متى ما رددت الي العشرة كتب اعطيك العشرة دنانير، وانا ايضا متى ما رددت اليك العشرة دنانير تعطيني العشرة كتب. الخيار لكلا الطرفين. كما يجوز ايضا اشتراط الخيار لكل منهما للبائع والمشتري عند رد من دخل اليه بنفسه او ببدله عند تلفه. الامر سهل في هذا الخيار، هو اطال فيه كثيرا، والامر فيه سهل لكونك انت الذي صنعته، وضحه فقط. خب، لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين. تقول أبيعك هذا الكتاب بهذا الدينار بشرط أنه متى ما رددت إليك دينارا آخر، هذا الدينار أنا سأحتفظ به في الصندوق، هذا يعجبني، متى ما رددت إليك دينارا آخر أسترد الكتاب. شوف، أبيعك هذا الكتاب بهذا الدينار، واضح؟ بهذا الدينار بشرط أنه متى ما رددت إليك دينارا آخر أسترد الكتاب مع بقاء هذا الثمن نفسه. يقول لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين. مع وجود العين لا يجوز أن نشترط رد البدل، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، سواء كان اشترط عليك انه ترد الي بدل الكتاب او بدل الدينار، مع وجود الكتاب او وجود الدينار لا نرد البدل، بل لا بد من رد نفس الكتاب او نفس الدينار. يعني هذا يتصور هم في الثمن هم في المثمن، هذا الامر نتصوره هم في الثمن يعني في الدينار، هم نتصوره في المثمن يعني في الكتاب. خب، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن، وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثل أو المثل في القيمة مع التلف إشكال، وإن كان الأظهر أيضا العدم. خب، التفتوا، هذا الكتاب واضح أنه من ماذا؟ مثلي. ليش مثلي؟ لأن تروح السوق تجد ألف نسخة مثله، مو كذي؟ إذن هو من المثليات التي يكثر وجود أمثالها، مثلي. تقدم المقصود بالمثلي والقيمي بعد، لا نعيد. خب، الآن هذا من المثليات، هذا من المثليات. أبيعك هذا الكتاب بدينار بشرط أني متى ما رددته إليك تعطيني أنت الدينار، واضح؟ خب، لو تلف الكتاب لا يمكن أن أرد إليك الكتاب، لا بد أن أرد إليك مثل الكتاب، آتيك بكتاب من مثله، مو كذي؟ خب، هل يصح أن تقول لي بحيث أنه إذا تلف نفس الكتاب لا ترد إلي كتاب آخر، ترد لي قيمة الكتاب فأرد إليك الدينار؟ قيمة الكتاب قد تزيد عن الدينار وقد تنقص عن الدينار وقد تكون دينار، ما يهم نحن، قيمة الكتاب قد تكون دينار في الواقع أو أقل أو أكثر. فأنت تقول لي إذا تلف الكتاب وأردت الفسخ ترد لي قيمة الكتاب، مع أن الكتاب من المثليات، الكتاب مو من المثليات. خب، إذا تلف لابد أن أرجع إليك ماذا؟ أرد إليك بدله وهو مثلي، أرد إليك كتاب مثله، ما أرد إليك قيمة الكتاب. واضح أو أوضح أكثر؟ يقول وفي جواز اشتراطه برد القيمة في المثل، في المثل لابد أن أرد المثل ما أرد القيمة، أو المثل في القيمة، في القيمة لابد أن أرد ماذا؟ القيمة مو المثل. خب، نحن نشترط بالمقلوب. يقول مع التلف إشكال، مع تلف المبيع أرد قيمته مع أنه مثلي، أو أرد مثله مع أنه قيمي، في جوازه إشكال وإن كان الأظهر أيضا العدم على مصحة الشرط. خب، باقي عندنا المسألة الأخيرة، يسقط هذا الخيار بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد، وإن كان الأظهر أيضا العدم يعني أنه لا يجوز هذا الشرط، يعني أن هذا الشرط لا يجوز. خب هذا الخيار ما لماذا يسقط؟ الآن بعنا الكتاب في هذا الثمن، خب كيف نسقط الخيار؟ يقول يسقط هذا الخيار بأمور، بأمرين. الأمر الأول انقضاء المدة المجعولة، لأن لهذا الخيار له مدة نحن اتفقنا عليها، إذا انقضت هذه المدة ولم أفسخ انتهى، سقط الخيار، انتهت السنة بعد سقط الخيار، مع عدم الرد بانقضاء المدة المجعولة للخيار مع عدم الرد. هذا المسقط الأول. المسقط الثاني وبإسقاطه بعد العقد، أجرينا العقد وانتهينا. أقول لك ماذا تقول؟ ليش ما نسقط خيارينا، الخيار الذي لنا نسقطه، فتقول أسقطت خياري وأقول أسقطت خياري، فيسقط هذا الخيار، يعني يسقط بالإسقاط. ما يضر عقب ساعة، عقب أسبوع، عقب شهر، قبل لا تنتهي بأسبوع، ما يضر، المهم بمجرد أن أسقطناه يسقط بعد. خب الرابع من الخيارات هو خيار الغاب، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.